إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فعنوان محاضرتنا هذه الليلة: إن هذه أمتكم أمة واحدة، وهي جزء من آية من كلام الله عز وجل في سورة الأنبياء: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وحديثنا حول هذه الآية وما يتعلق بها يمكن أن نوجزه في عدة أمور. الأمر الأول في تعريف الأمة كما ورد في كتاب الله عز وجل، والأمر الثاني في حال الأمة، كيف تحقق هذا المفهوم في أمة الإسلام في العصور الأولى، والأمر الثالث ماذا آل الأمر إليه في حال الأمة في العصور المتأخرة. ثم نختم بالسبيل إلى النهوض بهذه الأمة وإعادتها كما كانت عليه في تلك العصور. أيها الإخوة الكرام، جمهور أهل التفسير على أن معنى الأمة في هذه الآية إنما هو الدين والملة، الدين والملة، حيث إن لفظ الأمة في القرآن جاء على عدة معان. فمن معاني الأمة في القرآن أنها بمعنى الإمام الذي يقتدى به، ومن مثل ذلك قوله عز وجل: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، أي قدوة في الخير. ومن معاني لفظ الأمة أنه يطلق في كتاب الله ويراد به المدة من الزمن. قال الله عز وجل: وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة، أي بعد زمن. ويأتي لفظ أمة في القرآن ويراد به المذهب والطريقة، كما في قوله عز وجل: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، أي وجدناهم على طريقة وعلى مذهب. ويطلق لفظ الأمة أيضا ويراد به الجماعة من البشر، بل الجماعة من الدواب كذلك والطير. قال الله عز وجل: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، أي جماعة. وقال عز وجل: ولتكن منكم أمة. وقال سبحانه: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. وأخيرا، فإن لفظ الأمة يأتي كثيرا في كتاب الله عز وجل، بل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويراد به القوم المجتمعون على الدين، القوم المجتمعون على الدين، كما في قوله عز وجل: كان الناس أمة واحدة فاختلفوا. قال عز وجل: وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا. قال سبحانه: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. ومن هنا قال ترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال: كان الناس أمة واحدة على الهدى، وكان بعد آدم عليه الصلاة والسلام 10 قرون من ذريته كلهم كانوا على الإيمان والتوحيد، حتى جاءت الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. وحديثنا بشكل محدد يدور حول هذا المعنى الأخير للأمة، والذي يرتبط ارتباطا وثيقا بعنوان هذه المحاضرة. إخوان الكرام، جاء ذكر الآية بعد أن ذكر الله عز وجل قصص الأنبياء مع أقوامهم: ولقد آتينا إبراهيم رشده ووهبنا له إسحاق ويعقوب ولوطا آتيناه حكما وعلما ونوحا إذ نادى وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث وأيوب إذ نادى ربه وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وذا النون إذ ذهب مغاضبا وزكريا إذ نادى ربه ووهبنا له يحيى والتي أحصنت فرجها، وذكر ابنها أيضا. فبدأ سبحانه بذكر إبراهيم أبي الأنبياء وختم بعيسى ابن مريم عليهم السلام. انظر كم من الأنبياء ذكروا، ثم عقب سبحانه بقوله إن هذه أمتكم أمة واحدة، إن هذه أمتكم أمة واحدة، مما يدل على أن الأمة على امتداد الزمان والتاريخ أمة واحدة، وأن الأصل في الأرض هو التوحيد، وأن الشرك أمر طارئ على البشرية. كل أولئك الأنبياء كانوا على دين واحد هو دين الحق، وأن الشرك طارئ عليه. قال الله عز وجل إن الدين عند الله الإسلام، وقال صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات، ديننا واحد، رواه البخاري. فالإسلام وهو دين الحق هو الوحدة الجامعة بين الأنبياء وأتباعهم إلى يوم القيامة، وهو بمعناه الشامل، أي الخضوع لله عز وجل بالتوحيد والانقياد له والبراءة والخلوص من الشرك. هذا هو الدين الحق الذي يجمع الأنبياء من أولهم إلى آخرهم. وهذه الأمة المحمدية ما هي إلا جزء من ذلك البناء العظيم، عبر القرون يتحد مع أجزائه الأخرى ويجسد معنى التلاحم والأخوة في مفهوم الأمة الواحدة. إنك حينما تقرأ قصة أحد أنبياء الله عز وجل في دعوته لقومه المشركين، إنك تجد نفسك مدفوعة إلى أن تكون في صفه ولا تكون في صف أعدائه. حينما تقف على أعداء قومه له تشعر بالأسى لهذا الموقف، وتزداد قوة في الحق مقتديا بصبره وثباته. بل الأعجب من ذلك أيضا إنك حينما تتأمل ما شرعه لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم من قتل الوزغ، هذا الوزغ الحشرة التي لا يؤبه لها، تتعجب حينما نؤمر بقتل هذا الوزغ ويكون لمن قتله 100 حسنة. تجد أبهى صورة من صور التلاحم بين أفراد الأمة الواحدة منذ آلاف السنين، وكلما رأى المسلمون وزغا سارعوا إلى قتله. لماذا؟ لأنه كان ينفخ النار على أبينا إبراهيم، فعدو إبراهيم عدو لي وعدو لك وعدو لكل مسلم. ألا ترى هذه الوحدة واللحمة بين الأمة الواحدة؟ فلله الحمد والمنة أن هدانا صراطه المستقيم وسبيل أنبيائه المتقين، ونسأله عز وجل أن يختم آجالنا بالثبات عليه. أيها الإخوة، إذا تقرر ما سبق من تلك الوحدة الجامعة لعباد الله، فإننا نقول إن من فضل الله وحكمته على أمة الإسلام أن جعلها خير أمة أخرجت للناس، وجعلها أمة وسطا بين الأمم، واختار لها خير أنبيائه، وأنزل لها على هذا النبي خير كتبه. وما ذاك إلا لغاية عظيمة ومسؤولية كبيرة، وهي أن تكون شاهدة على الأمم قبلها، ومرشدة للبشرية جمعاء، ومخرجة لهم من الظلمات إلى النور. قال الله تعالى ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. وهنا أقول أيها الإخوة، لا بد من ذكر فضائل هذه الأمة، الأمة الواحدة، هذه أمة الإسلام، لا بد من ذكر شيء من فضائلها ومزاياها، لأن كثيرا من المسلمين قد لا يوجد عندهم ذلك الشعور بالقوة والشعور بالفخر والعزة والامتناء والشعور بالمنة الربانية عليه أن جعله في هذه الأمة وهي بهذه الفضائل، وهي فضائل كثيرة، أذكر منها شيئا يسيرا. هناك فضل عام، وهو أن الله عز وجل فضل الأمة الإسلامية على غيرها من الأمم، أهل الكتاب وغير أهل الكتاب أيضا، كما قلت أرسل لها خير الرسل وأنزل إليه خير الكتب، وجعل شريعة هذه الأمة على لسان نبيها شريعة عامة للإنس والجن صالحة لكل زمان ومكان. وكان هذا سببا في هداية اليهود والنصارى والمجوس بل والصابئة وسائر الأعاجم في كل أنحاء الأرض. لماذا؟ كان هذا سببا في نجاتهم من النار وفوزهم بالجنة، وذلك أن دعاهم أفراد هذه الأمة إلى هذا الدين ووضحوا لهم الحق الذي ينبغي أن يدين الله عز وجل به، فدخلوا في دين الله أفواجا. ثبت عند البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن غلاما يهوديا كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فمرض مرة فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقعد عند رأسه فقال له أسلم. فنظر هذا الابن اليهودي إلى أبيه وهو عنده، فقال له أبوه أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، وكأن أبوه شعر بأن الخير في ذلك ودنو أجل ابنه قريب. فأسلم هذا الغلام، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه بي من النار، الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. فانظر يا عبد الله ما هي النعمة على اليهود ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ثبت عن أبي الطفيل رضي الله عنه وهو متأخر في وفاته عند البخاري أنه قال في قول الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس، أن أبا الطفيل قال خير الناس للناس، تأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام. أرأيت أعجب من ذلك؟ وثبت أيضا في الحديث أن الله عز وجل يعجب من أقوام يدخلون الجنة في السلاسل. كيف في السلاسل؟ أي أنهم لا يريدون الجنة، لا يريدون الحق، فيأتي هذا الإنسان المصلح وذلك الإنسان الداعي إلى الله عز وجل في هذه الأمة فيدعوهم ويدخلهم هذا الدين فيفوزوا برضا الله عز وجل وجنته وينجو من عذاب الله والنار. ألا ترون فضل هذه الأمة على الأمة؟ وأعطيكم قصة أيضا تدل على ذلك مختصرة. محمد بن كعب القرظي مفسر من كبار المفسرين، يقول محمد بن كعب إنني نعمة من الله عز وجل أنعم بها علي وعلى أبي في قصة بني قريظة. ما هذه القصة؟ يقول كان أبي كعب القرظي شابا في بني قريظة، فلما نقضت العهد بني قريظة في الخندق حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلوا على حكم سعد بن معاذ لأنه كان مولاهم، فحكم فيهم سعد أن يقتل الرجال وتسبى النساء ويؤخذ الأطفال يربوا عند المسلمين وتؤخذ أراضيهم وديارهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد حكمت بحكم الله من فوق سبع سماوات. المهم أن الصحابة بدأوا يقتلون الرجال، فاختلفوا في أشخاص لا يدرون أبلغوا سن الرشد أم لا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكشفوا عنهم فأرمن رأيتموه أنبت فاقتلوه. انظروا عزة الإسلام. يقول محمد فكشفوا عن أبي فوجدوه لم يبلغ بعد فتركوه، فتزوج ولد لامرأته شاب غلام هو أنا، فكنت مسلما وإلا لما كنت موجودا على هذه البسيطة، ولا مات أبي قتلا وهو كافر عياذا بالله. أرأيتم عباد الله كيف أن هذا الدين عصم أباه كعبا، ثم جاء من كعب محمد بن كعب القرظي وهو من خيرة المفسرين. أما الفضائل الخاصة والخصائص لهذه الأمة فكثيرة جدا، أذكر منها أن الله عز وجل جعل هذه الأمة أمة عدل وإنصاف، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، ولهذا كان عدل هذه الأمة مع العدو والصديق على حد سواء. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وإذا سرق فيهم الشريف تركوه، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. أي عدل وإنصاف في أمة من الأمم غير هذه الأمة. من فضائل هذه الأمة أن جعلها أمة القيم والأخلاق. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، في رواية صالح الأخلاق. الأخلاق في حياة أمة الإسلام ليست شعارات وليست لافتات ورايات جزئية ضيقة ترفع في وقت من الأوقات وتترك في أوقات ومناسبات كثيرة، بل القيم والأخلاق عبادة يتعبد بها الله عز وجل. ولهذا في الحقيقة يعتب على بعض الجهات أحيانا حينما يكتبون ما هي القيم التي ننشدها، قيم المؤسسة والمنظمة، فيكتبون من القيم الإخلاص والأمانة والصدق. سبحان الله، هذه قيم في كل الناس ينبغي أن تكون، ليست خاصة بكم في هذه المنظمة وتلك المؤسسة، بل ضع قيما خاصة عملية. أما الصدق وهل هنا يعني هل يمكن أن نقول يدخل هذه المؤسسة فيكون صادقا ويخرج منها فيكون كاذبا؟ هذا غير صحيح. فكأن هذا اختزال والله أعلم لتلك القيم الكبيرة التي ينبغي أن تكون في الكبير قبل الصغير. ومن الفضائل البركة في وقت وعمر هذه الأمة، فهي أقل الأمم أعمارا وأعظمهم أجرا وأكثرهم بركة. ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن حال الأمة مع من قبلها، قال إن اليهود كمن بدأوا في بناء استؤجروا لبناء أول النهار، ثم لما جاء منتصف النهار توقفوا عن العمل فأعطوا قراطا نصف النهار، ثم جاءت النصارى وأرسل فيهم وأعطوا الإنجيل فعملوا، ثم إنهم تركوا العمل مع صلاة العصر مع أذان العصر فأعطوا قراطا، ثم جاءت هذه الأمة فأكملت البناء فأعطوا قراطين، فكانوا أقل وقتا وأعظم بركة. فسألوا قالوا لماذا نحن عملنا أكثر وهم أخذوا أكثر منا؟ فقال الله عز وجل ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. هذا فضيل، هذه فضيلة لنا أيها الإخوة. الأمم قبلنا عملوا أكثر منا ونحن أقل منهم، ومع ذلك نحن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الأولون الآخرون يوم القيامة، الآخرون الأولون، الآخرون في الزمان لكن الأولون في ذلك اليوم. أي فضل أعظم من هذا؟ إنك حينما تموت اليوم، حينما يموت واحد من أفراد هذه الأمة لا يشعر بالأسى واللوعة لأنه من خير أمة أخرجت للناس. هل استشعرنا ذلك؟ فضائل كثيرة غير ذلك أذكر منها على سبيل الاختصار: أن الله رفع الخطأ والنسيان عن هذه الأمة، أن الله جعلها حرسها من الغواية حينما أعطي النبي صلى الله عليه وسلم اللبن في حديث الإسراء، خير بين اللبن والخمر فاختار اللبن، فقال جبريل لقد اخترت الفطرة ولو اخترت الخمر لغوت أمتك. من عصمنا من ذلك؟ لا تجتمع الأمة على ضلالة، وهذا تواتر عند أهل العلم بناء على حديث الطائفة المنصورة، كل هذا فضيلة. كذلك رفع الأغلال والآصار، كان المتقدمون إذا أرادوا السفر من مكان إلى آخر يحملون معهم المياه. لماذا؟ ليس للشرب ولكن للوضوء، لأنهم لا بد أن يتوضأوا فيصلوا. أيضا أين يصلوا؟ لا بد أن يصلوا في مكان العبادة، ولهذا شاع انتشار الصوامع وكذلك انتشار الكنائس في طرق المسافرين اليوم في الشام وفي مصر وغيرها ممن كان يسكنها النصارى. لا بد أن يبحثوا عن الماء ولا بد أن يبحثوا عن مكان الصلاة، وإلا أجهدوا أنفسهم وهلكوا. جاءت هذه الأمة وقال النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، مسجد وطهور، حيثما أدركتك الصلاة فصلي، ما وجدت ماء تيمم. ولهذا يقول بعض الإخوة الذين يفدون إلى هذه البلاد يقول نعجب من ظاهرة نراها كثيرا عندكم. قلت ما هي؟ قالوا نرى الناس كثيرا ونحن نمر في طرقات حتى في أوساط بين مدن قريبة تجدهم يوقف السيارة فيصلي في أي مكان. يقول نحن لا نقول ما نصلي إلا في المسجد، لكن هذه ليست ظاهرة عندنا، هذه ظاهرة عندكم. أقول لعل هذا فضل من الله عز وجل أن ترى الناس يصلون في الطرقات وهم مسافرون. الأرض أرض الله عز وجل، وحيثما حلت عليك الصلاة أو وجبت عليك الصلاة في مكان فصلي، نعمة. كذلك أحلت الغنائم لهذه الأمة. الإسناد في حمل الدين من فضائل هذه الأمة. نعم، لم يعرف الإسناد إلا في هذه الأمة. حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تملك أمة من الأمم مثل هذه الأمة في علو الإسناد، وأن نتحقق كيف أخذنا هذا الدين. قال ابن مبارك، قال محمد بن سيرين الإسناد من الدين، أو ابن مبارك قال الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. لكن لا بد أن تضبط المسألة، ولهذا لا تجد الخلل حتى في السنة. بعض الناس يقول نأخذ القرآن ولا نأخذ بالسنة، نقول تبا لهذا الكلام، فالسنة قد غربلها ابن المبارك وسفيان والأوزاعي وغيرهم وتبعهم من بعدهم من طلابهم وأصحابهم إلى عصرنا هذا. يهيئ الله عز وجل شبابا صغارا ومع ذلك قمة هم في معرفة الأحاديث الصحيحة من الضعيفة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وفضائل الأمة كثيرة أوصلها بعضهم إلى العشرات، ولست بصدد ذكر هذه الفضائل خشية أن يمر بنا الوقت ولا نكمل ما لدينا. أقول أيها الإخوة إن الله عز وجل تكفل لهذه الأمة بفضائل ومزايا تؤهلها أن تقوم بأمانة ومسؤولية، وهي التمكين في الأرض والاستخلاف، ومن ثم دعوة غيرها أن يدخل في دين الله عز وجل فتكون شاهدة على الأمم. وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فهل استشعرنا أيها الإخوة أننا من أمة نحن شاهدون على غيرنا من الأمم؟ ماذا سيسبب لك هذا في نفسك من الشعور بالمسؤولية والإحساس بأنني أنا رسول الإسلام، أنا رسول الإسلام، ماذا فعلت لغيري؟ كيف أنظر لي الكفار اليوم؟ لا بد أن أتمثل القدوة في نفسي، وإلا كنت سببا في البلاء على هذه الأمة. تحقق هذا المفهوم في أمة الإسلام قرونا عديدة، وكانت هذه الأمة خير أمة على وجه الأرض عقيدة وأخلاقا، بل في مجال العلوم الدنيوية على شتى أنواعها العسكري والطبي وغير ذلك. تحقق للأمة الإسلامية حينما عملت بهذا المفهوم، مفهوم الأمة، معنى السيادة والمنعة والعزة والقوة، بل تحقق لها معنى الأمة التي يجتمع فيها الشعوب والقبائل على مختلف أجناسهم وعلى لغات مختلفة، يرتبطون كلهم برباط الإسلام، وحد قلوبهم ومشاعرهم ودرأ عنهم الفرقة والتناحر. منه يستمدون عقيدتهم، ومنه يستمدون أنماط حياتهم، ومنه يستمدون سلوكياتهم. تحقق لهذه الأمة الرخاء الاقتصادي، وعمارة الأرض، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. تحقق لها نشاط علمي وعقلي لم تسبق إليه في العلوم الشرعية وغير الشرعية من التاريخ والطب والرياضيات والفلك وسائر العلوم. الهندسة العمرانية على أبهى صورها تحققت لأمة الإسلام. كانت هذه الأمة أول أمة تعرف مجانية التعليم ومجانية العلاج. يا من يقول اليوم إن حقوق الناس في العالم أنهم يأخذون التعليم والصحة والعلاج المجاني، أمة الإسلام فاقتهم قبل ذلك بقرون. كانت توقف على التعليم وعلى العلاج، بل ليس على العلاج، بل حتى على حراسة البهائم الضالة. البهائم الضالة توقف لها أوقافا يتنافس في بذرها أفراد المجتمع طواعية، يحركهم لذلك طاعتهم لربهم وابتغاء الأجر من عنده سبحانه وتعالى. كانت هذه الأمة أول الأمم، بل تكون الوحيدة التي تفي بعهودها مع الآخرين ولا تكره المخالفين لها في الدين لاعتناقه فضلا عن اضطهادهم. جاء قوم يشتكون عند عمر بن عبد العزيز من أهل المغرب وهم نصارى، يشتكون عمر وهو الخليفة، يقولون إن أرضنا فتحت صلحا، وإن القائد الذي من قبلكم قد أخذها قبل ذلك واحتلها، وأنتم في دينكم تقولون الأرض التي فتحت صلحا لنا فيها نصيب كبير. فأتوا لعمر، فقال عمر، فكتب على ظهر ورقتهم ارجعوا إلى القاضي هناك ينظر في المسألة. فقالوا سبحان الله، نحن نأتي من المغرب إلى المدينة إلى الشام نريد الخليفة، أكبر رجل عند المسلمين، القضية كبيرة، ويحيلنا إلى قاضي. فعرفوا أن الأمر لن يرجع إليه، فرجعوا فأعطوا القاضي هذه الوثيقة، فنظر القاضي وبحث الأمر فوجد أنها لهم، فأعاد أراضيهم وزروعهم لهم. فقالوا سبحان الله، بهذه البساطة من قاضي، والله ما هو إلا دين الحق، فأسلموا عن آخرهم. أرأيتم؟ إنها الأخلاق والقيم التي جعلت غير المسلمين يدخلون في هذا الدين طواعية. كانت أمة الإسلام أمة الحضارة بحق. ثم ماذا بعد؟ الذي جرى بعد ذلك أنه حدث انقلاب هائل في حياة أمة الإسلام. فقدت هذه الأمة لأجله تلك المنزلة العالية الرفيعة، تلاشت معها الإنجازات العظيمة في تلك الفنون التي ذكرنا وغيرها. ذلت أمة الإسلام بعد عز، وجهلت بعد علم، وضعفت بعد قوة، وأصبحت في ذيل القافلة بعد أن كانت في مقدمتها، وأخذت تتسول على موائد الفكر الإنساني بعد أن كانت منارة تهدي الحيارة والتائهين. ما السبب في ذلك عباد الله؟ أظنني لست بحاجة أن أبين أن هذه حقيقة، كل الناس يعرف ذلك، الكبير والصغير، حتى الجهال يعرفون ذلك. نقرأ في الأدوات التي تصنع أنها كتبت بلغات مختلفة، الإنجليزية والفرنسية وإلى آخره، العربية لا توجد. لماذا؟ لا يؤبى لهم. وهل سيطالب أحد بهذا؟ لا يطالب أحد بهذا. لكن العبرية تكون مكتوبة. أمة لا يتعدى عددهم في العالم 10 ملايين، لهم حضور ولهم تأثير ولهم هيبة في ظاهر الحال. ما الذي جرى عباد الله لأمة كان هذا حالها أن تكون بهذا الحال الأخير؟ السبب في ذلك أن الأمة تخلف في حقها الوعد الرباني، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم، هذا الوعد تخلف. لماذا؟ مقابل يعبدونني لا يشركون بشيء، ما تحقق الشرط فانتفى المشروط. وهنا لا بد من التنبيه على أمور 3 تصور هذا التخلف الذي وقع لهذه الأمة وتجلي آثاره. قد يقول القائل كيف حصل أو ما هي مظاهر هذا التخلف؟ نقول التخلف في 3 أمور ينتظم تحتها أمور كثيرة. أول هذا التخلف أو هي في الحقيقة إشارات قبل ذلك تبين حقيقة هذا التخلف، تصور حقيقة هذا التخلف. أول هذه الحقائق أن هذا التخلف ما حصل سريعا بين يوم وليلة ولا في سنة ولا في سنتين، بل حصل عبر عقود بل قرون من الزمان من السنين، بل استهان الناس في هذا الأمر في الانحراف حتى أنهم لم يدركوا حقيقته إلا بعد أن رأوا تلك الزاوية الصغيرة تنفرج 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 إلى أن أصبحت كبيرة. وهنا بدأوا يتساءلون كيف حصل هذا، اتسع الخرق على الراقع كما يقال. هذه ملاحظة حقيقة. الحقيقة الثانية أن هذا التخلف وهذا التحول والانحراف كان شاملا لجميع المجالات في الحياة، للفرد والجماعة وفي مناحي الحياة جميعا. ولكن إن شئت فقل هذا الانحراف شمل ماذا؟ شمل 3 أمور: الفرقة والانحراف في الدين، والفرقة في التشريع بين الناس، والفرقة كذلك في واقع السياسة وتجمع المسلمين وفي أوطانهم وفي بلادهم عموما. كل هذا حصل فيه فرقة، سواء في الدين والملة أو سواء التشريع وأنظمة المسلمين مع بعضهم البعض وحياتهم الاجتماعية، وكذلك أيضا في بلادهم جميعا وفي حياتهم المرتبطة بأماكن وجودهم في تلك البلاد. أما الأول فهو أخطرها على الإطلاق. لماذا؟ لأن الإنسان أسير معتقده. اختلف المسلمون على في دينهم، والله عز وجل قال إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون، تقطع أمرهم بينهم، وهذا هو سبب الفرقة. قال ابن كثير رحمه الله أي اختلفت الأمم على رسلها، فمن بين مصدق لهم ومكذب. هذا معنى اختلاف أو تقطع الأمر. وقع الشرك في هذه الأمة في التوحيد، في توحيد الألوهية التي لأجله بعثت الرسل. نحن قد لا نلاحظ هذا في بعض المساحات الضيقة من حياتنا، لكن انظر حياة المسلمين الواسعة. الأمة كما قلنا ليست أمة محصورة في بلاد دون بلاد، أمة واسعة. وحيثما ذكر اسم الله في وطني عددت أرجاءه من لب أوطاني، هذا هو الأصل. أتعلمون أن المسلمين مرت عليهم سنوات كثيرة بل عقود من الزمان، يوجد في بلاد الإسلام 6,000 قبر يطاف عليها وتعبد من دون الله عز وجل، ولا يزال منها كثير، وإن كان ليس بهذا العدد والله أعلم، لكنها كثيرة جدا ولا تزال في بلاد كثيرة من بلاد الإسلام. خرجت فرق كثيرة مخالفة لعقيدة أهل السنة والجماعة. خرجت فرق الخوارج وقابلهم المرجئة والقدرية والرافضة والمعتزلة والأشاعرة والمتصوفة، حتى طفح الكيل طفح الكيل. وأصبحنا اليوم نشاهد على الشاشات الكفر بالله عز وجل، الكفر بالله نراه عيانا، والناس يضحكون على مثل هؤلاء الطوائف. ماذا يفعلون؟ الأمم الكافرة يضحكون عليهم ويقال هؤلاء مسلمون، يقال هؤلاء مسلمون، فإنا لله وإنا إليه راجعون. كيف حدث هذا؟ انظر إلى بعض البلاد الآن في شبه القارة الهندية وكيف أنهم يعظمون القبور ويعظمون من فيها تعظيما شديدا، لا يعظمون الله عز وجل معه. والله سبحانه وتعالى يقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. مثالان أذكرهما من هذه الفرق التي خالفت دين الله عز وجل. المرجئة. المرجئة ما معناها؟ المرجئة في بدأ الأمر هم الذين أرجعوا العمل عن مسمى الإيمان، وقالوا إن الإيمان لا يشمل العمل، وإن كان العمل مهم لكن لا يشمله، وهذا ما كان يسمى بمرجئة الفقهاء. لكن الأمر تطور إلى أن أصبح كلمة المرجئة والإرجاء أنه تأخير الإيمان، تأخير الكفر عن كل إنسان يقول أشهد أن لا إله إلا الله، يقول أنا مسلم والنبي محمد صلى الله عليه وسلم هو نبينا فقط، يقولها بلسانه أو يقر بها بقلبه، يكون مؤمنا خالصا في إيمانه. هذا حقيقة الإرجاء. استوى عندئذ المؤمن والكافر، استوى الطائع والعاصي، وهذا عبر القرون. ولهذا انتشر بين الناس أنهم لا يصل في بعض البلاد لا يصلون الجمعة ولا يصلون الصلوات الخمس، ويقول نحن مسلمون، عاطفتهم دين طيبة. سبحان الله، بأي شيء تزعمون أنكم مسلمين؟ كيف؟ لا بد أن تثبت ذلك. حدثني حلاق في مدينة جدة قبل أشهر، تركي، يقول والله يحلف بالله أنني ما كنت أقيم الصلاة، بل حتى الجمعة أحيانا بين الشهرين والثلاثة أصلي، ولا كنت أعرف أن الجمعة واجبة علي، بل الصلاة الخمس مفروضة علي، ما كنت أعرف هذا حتى جئتكم هنا أعمل حلاقا، فوالله ما فاتتني صلاة الجماعة منذ عرفت ذلك عندكم. رجل صادق لا يعرف هذا. ما الذي أدى به إلى ذلك؟ هذا الفكر الإرجاء، عقيدة الإرجاء. انظروا خطورتها. لا يضر الإنسان أن يفعل المنكرات، أن يفعل الكفر، ما دام أنه يعرف أن الله ربه وأنه في قلبه كما يقول بعض الناس قلبه طيب فهو مؤمن، هذا هو الإرجاء. بالمقابل تجد فرقة أخرى وهي الصوفية، الصوفية التي عطلت شرائع كثيرة، الجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأمور كثيرة، الدين عندها مجرد أوراد وأذكار تردد، الله الله، ثم يعني يتعب الإنسان فيقلل من ذكر الله، يقلل، يكفي أن يقول آه آه، ثم إذا استطاع أن يقلل آه أيضا إذا أمكن يعني يقسمها نصفين أيضا. لماذا؟ لأنه لا يحتاج أن يذكر، لأن الله يعني موجود في قلبه ويراه في كل مكان كما يقول هو، وحل في كل مكان عياذا بالله. فأنت لا تحتاج أن تذكر الله سبحانه وتعالى، كأنك توحيدك في نظر. هذا التوحيد عندكم؟ هذا التوحيد؟ ويرون الطفل الصغير الجميل الأمرد يتمثل فيه الرب عز وجل، سبحان الله، نسأل الله السلام والعافية. هذه الصوفية، ولا يصلي الإنسان ولا يفعل من الصالحات بل يفعل المنكرات. وقد سمعنا من يقول، وقد سمعنا من يقول إن من يرى من الأولياء عند الصوفية هؤلاء من يزني، يرى يزني لا ينكر عليه، لأنك أنت ترى أنه يزني، لكن في حقيقة الأمر هو لا يزني، هو يفعل فعلا آخر. سبحان الله، هناك ظاهر وباطن. بالله عليك، كيف أعرف الآن صديقي من عدوي؟ كيف أعرف المؤمن من الكافر بهذه الطريقة؟ كل إنسان سيفتري. ولهذا زاد الدجل وأصبحت العمائم تتسع وتكبر مع الولاية عندهم، والأموال تجمع ويعيشون في أقذر الأماكن، ولا صلاة ولا دين ولا زكاة ولا صوم ولا غير ذلك، سقطت عنهم التكاليف، لعب بدين الله عز وجل. هذه الصوفية. دخل نابليون بونابرت مصر في الحملة الفرنسية التي دامت 3 سنين فقط، 3 سنين، وأحدثت ما أحدثت في مصر. دخل نابليون فعلم أنهم ما أحيوا شعيرة، انظر، شعيرة المولد النبوي، فقال لا، محمد هذا زعيم كبير، لا بد أن تحيي المولد. فأعطاهم 1000 جنيه يحيون به المولد، ففرحوا، قالوا هذا إنسان صالح يعطينا 1000 جنيه نحيي المولد، لأنه يعرف أن المولد هذا عبارة عن امتصاص لذلك الحماس، وطبول وقرع فيها وغنى ورقص حريم مع نساء مع رجال، فرصة خلي الناس يعبثون يلعبون، إن كان هذا الدين فلا بأس، ليس دين جهاد ولا أمر معروف عن المنكر ولا عبادة الله ولا إنكار على الكفرة، هذا جيد، هذا دين طيب. هذه الصوفية. ولهذا كانوا هم أحلاف النصارى واليهود وسائر الطوائف على مر الأزمان. أرأيتم عباد الله حجم الانحراف فقط في جانب الاعتقاد والدين؟ فكيف إذا نظرت إلى جانب التشريع والتعبد؟ تجد عجبا هذه القضية، وإن كانت داخلة في الألوهية نعم، إلا أنه يمكن التفصيل فيها، وأعطيكم مفتاحا لهذا. المسلمون حينما جاء التتر إلى بلاد الإسلام وفعلوا ما فعلوا، كيف نظر إليهم المسلمون؟ نظروا إليهم نظرة احتقار، هؤلاء وثنيون لا يقيمون الدين، همج رعاع. النصارى حينما أتوا في الحروب الصليبية 100 عام، حروب صليبية زادت عن 7، واحتلوا ديار الإسلام واحتلوا بيت المقدس 90 سنة أو أكثر، كيف نظر إليهم المسلمون؟ هل نظروا إليهم بإعجاب وإكبار؟ أبدا، قالوا أناس لا يعرفون للفروج حقا ولا للأخلاق طريقا، وأناس كفرة يكفرون بالله عياذا بالله، وتأففوا منهم، ما كان عندهم تأثر بهم. الذي حدث بعد ذلك أن الانحراف في التشريع وصل إلى أن المسلمين يبحثون عن القوانين عند أهل الكفر. كيف كنتم تنظرون إليهم في السابق وكيف أصبحتم تنظرون إليهم؟ أصبحوا ينظرون إليهم نظر الطالب إلى الأستاذ، ويأخذون منهم الدساتير والقوانين، حتى إنك تجد دساتير، معظم دساتير المسلمين اليوم كلها تقر الكفر صراحة، وهي ترى أن هذا ليس فيه كفر. كيف؟ السيادة لماذا؟ لمن؟ للشعب. السيادة، السيادة لله سبحانه وتعالى، السيادة للشعب، السيادة المطلقة للشعب. والشريعة الإسلامية مصدر من مصادر التشريع، مصدر من مصادر التشريع. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما رأى صحيفة من التوراة مع عمر، وهو عمر الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعدي أبو بكر وعمر، قال ماذا يا عمر؟ قال فقط يعني اطلع عليه. قال أمتهوكون فيه يا ابن الخطاب؟ والله لو كان موسى بن عمران حيا لما وسعه إلا أن يتبعني، أنكر عليه. فكيف اليوم يعيش المسلمون على موائد الكفرة في قوانينهم وفي دساتيرهم؟ أرأيتم الانحراف وكيف هو في حجمه في مسألة التشريع؟ كذلك وجد في الأمة من يرد السنة ولا يقبل بها إلا القرآن، كما قلت في بداية المحاضرة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. لا بد أن تؤمن بالسنة. بعض الناس، بعض الصالحين سمعتم يقول والله كلام لا بأس به، يعني نحن نقبل القرآن، لماذا نرد؟ لو جاءني إنسان وقال أنا أقبل يعني تناقشني بالقرآن لكن دعني من السنة، أقول معليش. نقول انتبه، هذه غفلة يا أخي. الله عز وجل يقول من يطع الرسول فقد أطاع الله، يعني سبحان الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله، وما أتاكم الرسول فالرسول فخذ وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن القرآن نفسه يقول ارجع للسنة، وأنا أقول ما يحتاج نرجع للسنة، سبحان الله. كيف تعرف كثير من الأحكام إلا من خلال السنة؟ وجد من يرد السنة ويطالب في هذا الزمان بترك السنة، وجدنا من يقول ذلك في صحفنا ويرد السنة ويقول لا نأتي بها، ويدعي ادعاءات أن فيها الضعيف وفيها غير ذلك مما لا يليق أن يقوله عاقل. التعصب المذهبي، التعصب المذهبي أيها الإخوة من الشرور التي حلت بالأمة. كيف كان أصحاب المذاهب أولا؟ أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد حسب التسلسل الزمني، كيف كانت علاقتهم مع بعض؟ كيف كان منهجهم في تلقي العلم أخذه وفي إعطاء وفي بذل العلم لأصحابه؟ كانوا قمما، وكانوا يختلفون لكن اختلاف مع مودة ومحبة وأخوة وصدق، اختلاف بحث ونظر وتأمل في النصوص، لا يوجد في ذلك عداء ولا شنآن في قلوبهم. أتعرفون أيها الإخوة أن أبا يوسف وهو صاحب أبي حنيفة، صاحبه ويرونه الأحناف اليوم ومن قبل ذلك أنه من كبار أصحاب المذهب ولا شك، يقول صاحبه أبو يوسف ومحمد بن الحسن، هؤلاء الاثنين كانوا من أجل أصحاب أبي حنيفة ومن نشر علمه. أبو يوسف حينما توفي أبو حنيفة رحل إلى الشافعي وأخذ عنه العلم ودرس على يديه وناقشه في مسائل ورجع إليها وترك مذهب شيخه أبي حنيفة، وقال والله لو كان شيخي حيا وعلم بذلك لرجع إليه، ما كان عندهم تعصب. ناقش أبو يوسف الشافعي في مسألة الخضروات هل فيها زكاة أم لا، فقال الشافعي نعم، أو لعلي أنا وهمت، هو الإمام مالك في الحقيقة ناقش الإمام مالك، قال الإمام مالك الخضروات ليس فيها زكاة، وأبو حنيفة يرى أن فيها زكاة، فاستدل الإمام مالك بأدلة وقال انظر المسلمون عبر التاريخ في المدينة النبوية لا يعرفون ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم موجود والصحابة ما كانوا يزكون عن الخضروات. فرجع أبو يوسف وقال والله لو كان أبو حنيفة شيخي حيا لرجع إلى كلامك يا مالك، ورجع ومعه خير كثير من مالك. هكذا كانوا. اقرأ كتاب الأم للشافعي لا تجد فيه تعصب، تجد أنه يقرر المسائل ويضع القواعد الأصيلة الفقهية بتجرد وبحث ونظر وتأمل، وليس فيها أقوال لفلان وعلان. ثم انظر بعد ذلك إلى المتأخرين من أتباع أولئك الأئمة، اقتتلوا واختلفوا وبدع بعضهم بعضا، حتى إن الحنابلة اقتتلوا مع الأحناف في بعض ديار الإسلام، اقتتلوا قتال وقتل منهم أناس، وأخرجوا أحد أئمة الإسلام ابن جرير الطبري وغيره، أخرجوه من بلده ورموه بالحجارة في داره. هل يعرف فعل هذا عاقل؟ إمام من أئمة المسلمين. لماذا؟ قالوا لأنه على مذهب غير مذهبنا. وإلى عهد قريب كان الجامع الأموي في دمشق الشام، نصر الله أهلها وحرر تلك البلاد الطيبة من رجس الخبثاء الأنجاس، إلى عهد قريب كانت فيها 4 محاريب يصلي فيها الأحناف ثم الشافعية ثم الأحناف ثم المالكية ثم الشافعية ثم الحنابلة، 4 محاريب يصلون فيها. وإذا قيمت الجماعة هذه بقي أولئك ينتظرون، لماذا لا تصلوا؟ قالوا هؤلاء أحناف. سبحان الله، أحناف. نعم، لأنه وجد من التعصب ما يجعل الإنسان قد يكفر الآخر. الأحناف يرون أن الاستثناء في الإيمان لا يجوز، ما تقول أنا مؤمن إن شاء الله، تقول أنا مؤمن، ومن قال إن شاء الله فهذا يشك في إيمانه، والشك في الإيمان كفر. والشافعي أو الشافعي يرون أنه لا بأس أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله، منعا للتزكية فقط، يعني الخلاف من هذا الباب. اختلفوا إلى أن أصبح الأحناف يناقشون هل يجوز أن يتزوج الحنفي من شافعية؟ قالوا كيف؟ قالوا الشافعية تشك في إيمانها، كافرة، كيف نتزوجها؟ قالوا ننزلها منزلة أهل الكتاب، يلا مو مشكلة. إلى هذه الدرجة يفعلون، وهذا أمر رائج. نحن ولله الحمد ما لاحظنا هذا. أيها الإخوة، ما لاحظتم هذا؟ أحمد الله عز وجل، عشتم في بيئة انتشر فيها ما سمي بعد ذلك بالصحوة الإسلامية، الناس تعلموا وعرفوا السنة وعرفوا الدليل وبحثوا عنه وأصبحوا يسألون عن الدليل، بل كبار العلماء يقولون اسألوا عن الدليل، لا تترددوا، أنتم في نعمة ما شعرتم بها. ابحث عن هذه الرزية في كثير من بلاد الإسلام اليوم، تجدها ماثلة للعين إلى اليوم، فهي مصيبة. هذا في جانب التعصب المذهبي، وهو يتعلق بجانب التشريع. الأمر الثالث في الانحراف، كما قلت أن الأمة الإسلامية كانت أمة واحدة يجمعها إطار واحد، لا يبغي بعضهم على بعض، ليس لأحد فضل على الآخر، هكذا كانت الأمة وقت رقيها. إلا أن الواقع اليوم يختلف تماما، تجزأت الأمة إلى دويلات كثيرة، انظر كم دولة هي اليوم في أفريقيا وآسيا، تجزأت، تجد عشرات من الدويلات، كل دولة لها حدود جغرافية، لا يمكن أن تتجاوز حدا إلى الآخر إلا بإذن وترخيص، قضايا معروفة اليوم لا ننكرها، إحنا نناقش هذه موجودة اليوم، كيف أصبح الأمر بهذا الشكل؟ بين تلك الدولة الأخرى عداوات، وهم إخوة في الدين وفي النسب وفي اللغة وفي كل في التاريخ المشترك كما يقولون، كلها حدود مصطنعة صنعها المحتل النصراني في معاهدة سايكس بيك، وأصبحنا هكذا أمة مجزأة. في حين مثلا تجد أن دول أوروبا اليوم متحدة في قرابة 30 دولة وأكثر، متحدة وتدخل من كل بلد إلى الآخر دون سؤال ودون حاجة إلى إذن، مع أنهم يختلفون، هناك الكاثوليك وهناك البروتستانت وهناك أرثوذكس وهناك موحدون وهناك غير ذلك، بل هناك وثنيون، ومع ذلك ما اختلفوا في مثل هذا، أعراق مختلفة، لغات مختلفة. الدول الصغيرة التي استقلت قريبا، أستونيا وإلى كلها لغاتها مختلفة، ومع ذلك هم مع بعض في اتحاد واحد. بل هناك تقرير عن قوة أمريكا قديما قبل أكثر من 30 سنة، يقول هذا التقرير ما سر قوة أمريكا؟ قالوا من أسرار قوة أمريكا وحدتها، أكثر من 50 ولاية لكنها بينها اتحاد وتفاهم، وهذا سر قوتها. أرأيتم لو أن أمة الإسلام هي متحدة وأمة واحدة، أي يمكن أن يجري لها ما يجري اليوم؟ أي يمكن أن يقال لها ما يؤبى لها؟ أمة الإسلام أصبحت كالجسد المقطع، الرأس هنا واليدان هناك والرجلان هناك والفخذين وهكذا، لا قيمة، ما فائدة هذه الأعضاء إن لم تكن كلها في جسد واحد؟ وترتب على هذه القضية فرقة بين الشعوب أيضا وعداوات، حتى في الكرة، حتى في الكرة أهل تلك البلاد يحقدون على البلاد الأخرى لأنهم فازوا عليهم، فازوا أولئك هم الفائزون، يقول الله عز وجل الذين دخلوا الجنة قل فازوا. والصغار يقول، يقال له اليوم من الفائز؟ نحن فزنا. فزت بماذا؟ فزت بماذا يا بني؟ فزت بلعب كرة؟ أين المفاهيم الصحيحة التي ينبغي أن تزرع في نفوس الأطفال حتى يشبوا على هذه المعاني السامية؟ تفرقت الشعوب، وأصبح من يأتي إلى بلد آخر يقال هذا أجنبي، مع أن الأجنبي في لفظ عند أهل الشرع يقصد به أمره، إما الأجنبي عن المرأة ليس بزوج ولا أخ ولا ابن، أجنبي عنها، أو الأجنبي هو الكافر، هذا معنى الأجنبي. أما نحن اليوم تأتي في بلد من البلدان إلى بلد آخر يقول أصحاب البلد الذي أتيت إليه هذا أجنبي. أجنبي؟ سبحان الله، كيف أجنبي هذا؟ ما يقال هذا المسلم؟ لكن هذا وقع، فحدثت الفرقة والشتات حتى بين الشعوب تبعا لافتراق تلك الدول. هذه كما قلت مجتمعة في تصوير الانحراف. ونرجع مرة أخيرة، وقلنا إن هناك حقائق. الحقيقة الأولى عن الانحراف أنه متدرج فما ينتبه الناس له. الأمر الثاني أنه شامل، وقلنا أنه شامل لمثل ذلك. الأمر الثالث لهذا الانحراف أن كثيرا من أهل الإسلام في هذه الأمة لم ينتبهوا إلى أن هذا الانحراف قد حصل بسببه نكبات في العالم كله، ليس في عند أهل الإسلام. يعني خسارة المسلمين في دينهم وانحرافهم عن شريعة ربهم كان ذلك سببا في وقوع البلاء على غيرهم من أهل الأرض جميعا. يصور ذلك عنوان كتاب لأبي الحسن الندوي رحمه الله بعنوان ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين. ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين؟ حينما انحطوا خسر العالم شيئا كثيرا. كنت مرة في إحدى البلاد الأوروبية وأتحدث مع صاحب تاكسي سيارة أجرة ونصراني، ولكن وجدت علاقة بيني وبينه يعني أستدعيه كل مرة، فبدأت أدعوه إلى الإسلام وأتلطف معه في العبارة إلى أن بدأ يقترب أكثر فأكثر. ففي مرة المرات قلت له الآن مر علينا يعني أكثر من 3 أسابيع ونحن نتكلم، ماذا وجدت الآن في الإسلام؟ فأخذ يمسك برأسه، يمسك برأسه ونحن نجلس، قال الشيء الذي يحيرني أن كلامك صحيح جيد، معاني جيدة كلها، لكن حينما أرى حالكم أنتم وحال من يأتي منكم إلى بلادنا وماذا يفعل، أقول كيف ما نفعهم هذا الدين، كيف ينفعني؟ أرأيتم عباد الله كيف خسر العالم بانحطاط المسلمين؟ فتألمت، تألمت، لأن كل كلامي هذا الذي مضى أصبح الآن ما له قيمة، لأنه حينما ربط الواقع بكلامي رأى أن الواقع مخالف للكلام. طيب ماذا أفعل؟ فقلت له طيب أنت هل رأيت علي شيئا؟ قال ما رأيت عليك شيء، لكن هذه الجموع ماذا أقول فيها؟ يعني هل واحد المقياس على واحد؟ كان عنده عقل. قلت له هذا بلاء، وبدأت أشرح له، لكن شعرت أن موقفي ضعيف وأنا أتكلم، فقلت إنا لله وإنا إليه راجعون. أرأيتم خسر العالم شيئا كثيرا بانحراف المسلمين عن جادة الصواب وتقهقر الأمة عما كانت عليه من العزة. فإذا انتبه أيها الأخ الكريم، تسبب كل فرد في هذه الأمة وبمجموعة تسبب في بلاء لغيره، أفلا نستحي؟ نستحي أيها الإخوة أن نترك أهل الأديان الضالة الذين إن ماتوا ماتوا على كفر وكانوا من أهل النار عياذا بالله، نتركهم نهبل للعقول البائدة والأفكار الزائفة؟ أين أهل الإسلام؟ أين الدعاة إلى الله عز وجل؟ أين من يتكلم اليوم باللغة الإنجليزية ببراعة؟ ماذا يفعل؟ هل يستطيع دعوة غيره من يتكلمون؟ أما أنه قبع في بيته، أين المتقاعدون مثلا؟ المتقاعدون من أعمالهم اليوم في شركات يتكلمون فيها بطلاقة، هل لهم حظ من العمل من الجد في دعوة غيرهم من يتكلم بهذه اللغة وهي اللغة الأولى اليوم في العالم؟ تجدهم استكانوا، يبدأ العمل الفكري والنشاط العقلي بعد مرحلة، بعضهم يقول بعد مرحلة 50 يبدأ النشاط والتفكير ويعني النظرة الثاقبة. فأين عطاء المسلمين بالملايين؟ أين دورهم؟ أيها الإخوة الكرام، لكي نعود بالأمة، أقول نعم لكي نعود بالأمة. أنت الآن أخي الآن، أنت وأنا وجميع إخوانك نحن جزء من هذه الأمة، وغيرنا نحن جميعا ينبغي أن نعيد الأمة إلى ما كانت عليه. إن هذه أمتكم أمة واحدة، لكي نعيدها إلى ما كانت عليه لا بد من مراعاة أمور، وإن كان العلاج فيما ذكرت كفاية فبعكسه يتبين، لكنني أشير إلى أمور. هناك مقومات لا بد من النظر إليها لكي تعود الأمة إلى سابق عهدها، مقومات نفسية وسلوكية وحضارية ومادية، ينظمها الأمر الأول وهو تأكيد هوية المسلم وانتمائه لدينه. أنت صاحب دين، لك هوية، لك من تنتسب إليه، من ترجع إليه، لا بد أن يكون عندك ثقة ويقين بما أنت عليه وما معك من رسالة. هل فكرت يوما بهذه الأسئلة؟ تأمل، تأملوا أيها الإخوة جميعا، هل فكرت يوما عن إجابات لأسئلة كثيرة احتار فيها الفلاسفة عبر القرون، احتار فيها أنت لا تحتار فيها. يقول الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أي أعرفها بصيرة. إن الله ابتعثنا، يقول ربعي بن عامر، إن الله ابتعثنا، يعرف المرسل هو الله سبحانه وتعالى، والمرسل فلان، والرسالة ما هي؟ ابتعثنا، قضية واضحة. أقول تأمل هذه الأسئلة: من أين جئنا لهذه الأرض؟ أنت من أين جئت لهذه الأرض؟ كوكب الأرض من أين أتيت؟ إلى أين ستذهب؟ أين طريقنا؟ ما سبيلنا الذي نسلكه؟ هل لهذا الكون من خالق؟ ما علاقتنا به سبحانه وتعالى؟ هذا الخالق ماذا يريد منا؟ الخالق الذي خلقنا ماذا يريد منا؟ هل بعد هذه الحياة حياة أخرى أم هي تنتهي؟ قضايا كثيرة وأسئلة. كل واحد منكم الآن يقول: ما هذه الأسئلة؟ واضحة جدا، تحتاج إلى نظر. الفلاسفة احتاروا فيها، وعباقرة الناس اليوم ما يعرفونها من الكفرة. فاحمد الله عز وجل، عندك هذه الرسالة وعندك هذا الوضوح، ألا يعني يحقق ذلك في نفسك عزة وثقة بنصر الله عز وجل؟ بلى والله. وينبني عليه نبذ الانبهار بحال أعداء الإسلام الكفار. لا تنظر إلى الكافر نظرة إعجاب، ولا ديار الكفر نظرة إعجاب كما ينظر الطالب إلى الأستاذ الكبير، لا، بل اعزف عن هذا الانبهار وتذكر بأن هؤلاء مهما علوا في دنياهم فهم كفار. أرأيتم الآن من يقول الذي اكتشف المصباح الكهربائي والنور الآن؟ نحن الآن ننظر إلى النور الآن وإلى البهجة، كيف نقرأ ونكتب ونقرأ دين، الحمد لله خير. من الذي اكتشف؟ قالوا فلان الكافر وهلك. طيب هذا الآن ما حاله الآن؟ ما حاله؟ بعض الناس الآن يشكك، يقول يعني ما أدري والله، يعني لا أكيد أنه طيب، هذا اللي سبب لنا النعمة هذه. يعني هذا لما عمل هذا العمل لعمله لمن؟ عمله لمن؟ لله، ولا عمله لأجل أن يقال فلان المكتشف المخترع؟ مكتشف مخترع الآن هم يعني وضعوا له متحفا تمثالا في متحف الشمع، وذكروا وضعوا له جائزة سنوية، لكن في الآخرة له نصيب. هذا اللي نعرف أن مات كافرا، وهو هذا اللي نعرفه كافرا، ما له في الآخرة من نصيب، ما له شيء، ما له قيمة. لكن أنت وذلك المسكين الفقير الذي لا درس ولا تعلم ولا عنده فلوس ومات فقير وجاهل، قد يكون أمه لا يقرأ ولا يكتب، ولكنه موحد، يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان ويحج البيت ويفعل سائر الأركان وما تيسر له بعد ذلك، من أهل الإيمان. يوم القيامة عزيز، من أهل الجنة برحمة الله عز وجل وفضله. أرأيتم الفرق؟ لا تشعر بالزهو وأنت ترى أولئك أبدا. قيل لأحد قادة الإسلام مع طارق بن زياد، وهو موسى بن نصير رحمه الله، قيل له: كيف ترى النصارى في قتالهم؟ قال: كانوا جلادا في المعارك. جلادا، النصارى يعني فيهم قوة، الفرنج فيهم قوة في القتال، لكن ليس للفروج عندهم ولا للأعراض أي قيمة، كالنعاج، يقول كالنعاج لا قيمة لهم، كان يزدريهم ويحتقرهم لأنهم لا يقيمون للأعراض وزنا. انظر كيف كانت العزة في نفوس أولئك الرجال. أقول أيها الإخوة، إننا بحاجة إلى بناء الإنسان المسلم، وهذا الذي قلت مقومات نفسية، إذا ما تحققت في نفوسنا سنشعر دائما أننا صغار، ما عندنا، مثل الطالب الذي مع أستاذه، إلى متى وهو يبقى طالب وهذا أستاذ، طالب وهذا أستاذ، وعمره 40 سنة والأستاذ عمره 50، يعني بعد زمن خلاص تتلاشى الفروق، وهو ما يزال ينظر نفسه أنه طالب. أن كيف لهذا أن يكون معلما وأن يكون كبيرا وقائدا؟ لا بد أن ينظر لنفسه هذه النظرة. نحن بحاجة إلى بناء الإنسان المسلم، بناء يقوم على العبودية لله تبارك وتعالى، عبودية تقوم على علم وبصيرة، عبودية تتضمن الامتثال والتسليم لما جاء في الكتاب والسنة. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذه العبودية الحقة، عبودية تستلزم العزة أمام الأعداء والشعور بالقوة. لماذا؟ لأن سيدنا هو الله سبحانه وتعالى، سيدنا هو الله. الخادم الآن إذا كان عند سيد مولى يشعر بزهو إذا كان سيده من وجهاء القوم، يعني يلوذ بجنابه. نحن نقول سيدنا الله سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى، ألا نكون أعزة؟ ألا يوجد هذا في نفوسنا القوة والمنعة؟ حينما نحقق هذا الأمر المقوم الأول يأتي المقوم الثاني، وهو أن ترى العمل والعمل بمقتضيات الإيمان من العمل الصالح وسائر مقتضيات الإيمان تراه في الواقع. لا تخشى شيئا، سترى الإيمان بإذن الله عز وجل واقعا في سلوكنا وفي أعمالنا، ومن ثم يسخر الله عز وجل لنا الأسباب لعمارة الأرض وتحقيق العيش الكريم بعد ذلك. لا تظن أن العيش الكريم يأتي للمسلم وهو منحرف عن شرع الله عز وجل، أبدا. ثم بعد ذلك يتحقق الجانب الأخير والمقوم الأخير الحضاري، وهو أن الأمم جميعا كلها تأتي لهذه الأمة وتدخل في دين الله عز وجل، فنكون شاهدين عليها. فإن قصرنا وفرطنا فنسأل الله السلامة والعافية. قرأ عبد الله بن مسعود على النبي صلى الله عليه وسلم صدرا من سورة النساء حتى إذا بلغ قوله عز وجل: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول حسبك، فنظر إليه وإذا عيناه تذرفان، لأنه تذكر كيف أنه سيكون هو شاهد على هذه الأمة والأمة شهيدة على الأمم قبلها. أسأل الله عز وجل أن يصلح قلوبنا وأعمالنا، وأن يختم بالسعادة آجالنا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وأسأله عز وجل أن يغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا الأحياء منهم والميتين، وأن يستعملنا في طاعته وأن يوفقنا لكل خير. وأشكركم على حسن الاستماع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.